صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من الله عز وجل نستمد العون والسداد، نستكمل دروسنا ونواصل القراءة في كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير، وهو مختصر تفسير القرآن العظيم للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول تفسير سورة النساء. قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنهم وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حرم عليهم طيبات كان أحلها لهم، وهذا التحريم قد يكون قدريا بمعنى أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا في كتابهم وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم تجديدا منهم على أنفسهم وتضييقا وتنطعا، ويحتمل أن يكون شرعيا بمعنى أنه تعالى حرم عليهم في التوراة أشياء كانت حلالا لهم قبل ذلك، كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قد قدمنا الكلام على هذه الآية، وأن المراد أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. وطبعا إسرائيل هو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة في التوراة كما قال في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، أي إنما حرمنا عليهم ذلك لأنهم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: فبظلم، أي فباعتداء، من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق، وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثي. ولهذا كانوا أعداء الرسل وقتلوا خلقا من الأنبياء وكذبوا عيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهما. وقوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي إن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم قال تعالى: لكن الراسخون في العلم منهم، أي الثابتون في الدين، لهم قدم راسخة في العلم النافع، وقد تقدم الكلام على ذلك في سورة آل عمران. والمؤمنون عطف على الراسخين، وخبره يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قال ابن عباس: أنزلت في عبد الله بن سلام وثعلبة ابن سعية وزيد ابن سعية وأسد ابن عبيد الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. وقوله: والمقيمين الصلاة، هكذا هو في جميع المصاحف الأئمة، وكذا هو في مصحف أبوي بن كعب، وذكر ابن جرير أنها في مصحف ابن مسعود: والمقيمون الصلاة. قال: والصحيح قراءة الجميع، ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب، ثم ذكر اختلاف الناس، وقال بعضهم هو منصوب على المدح كما جاء في قوله: والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. قال: وهذا سائغ من كلام العربي كما قال الشاعر: لا يبعدن قوم الذين هم أسد العادات وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأرزري الأزري. وقال آخرون هو مخفوض عطفا على قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. طبعا يا أخوانا احنا قلنا ان كل الأصل في آيات القرآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، إلا إذا جاء دليل على أن هذا النص خاص بفلان لا يتعدى، فكل من ظلم وتعدى الحدود الله سبحانه وتعالى يعقبه عقوبة قدرية أو شرعية حتى لو غير المسلمين. وقال آخرون هو محفوظ عطفا على قوله بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني بالمقيمين الصلاة، وكأنه يقول وبإقامة الصلاة أي يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم، أو أن المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة، وهذا اختيار ابن جرير، يعني يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالملائكة، وفي هذا نظر والله أعلم. قوله والمؤتون الزكاة يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال، ويحتمل زكاة النفوس، ويحتمل الأمرين والله أعلم. والمؤمنون بالله واليوم الآخر أي يصدقون بأنه لا إله إلا الله، ويؤمنون بالبعث بعد الموت والجزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله أولئك هو الخبر عما تقدم سنؤتيهم أجرا عظيما، يعني الجنة. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال قال سكين وعدي بن زيد يا محمد ما نعلم الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله في ذلك من قولهم إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى آخر الآيات. ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، وأتينا داود زبورا، والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في الصور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء التي نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله ورسلا لم نقصصهم عليك، أي خلق الآخرين لم يذكروا في القرآن. وقوله وكلم الله موسى تكليما، وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقال له الكليم. وقد روى الحافظ أبو بكر بن مردوية عن مسبح بن حاتم حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر. وكلم الله صاب وكلم الله موسى تكليما. قرأت على الأعمش، وقرأ الأعمش على ابن أبي وثاب، وقرأ يحيى ابن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم الله موسى تكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف اللفظ لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء كيف تصنع بقوله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. طبعا هذه الآية أصل في العذر بالجهل. فالبلاغ والنظارة مناط أحكام الدنيا وعذاب الآخرة. قال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يبقى لابد من البلاغ وبعثة الرسل وإنزال الكتب. نعم نعم. يسأل أخونا عن البلاغ والفهم، اللي هو بيقولوا إيه بيسموها إقامة الحج وفهم الحج. لن تقام الحج إلا بالفهم. يعني لما نقول بلاغ، بلاغ معه الفهم، وإلا ما يعتبرش بلاغ. حج أقيمت يعني معناها أقيمت وفهمت، أما مجرد السماع هذا ليس ببلاغ وليس بإقامة حجة. لابد من الفهم، ولكن لابد أن نراعي صاحب الهوى الذي يدعي أنه لا يفهم. هذا لا عبرة بكلامه، ما أنت عمال تتكلم معه ومع ذلك يقول لك لا أفهم لا أدري، ما زاد شبهة قائمة، لا هذا صاحب هوى. ولكن الأصل أن إقامة الحجة يلزم منها الفهم، وبلاغ الرسالة يلزم منه الفهم، وإلا لا يعتبر بإقامة حجة ولا بلاغ. يقول رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خلف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقالوا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنضالة، وبين ما يحبه ويرضى مما يكرهه ويأبى لئلا يبقى لمعتدل عذر، كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذا قوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين، وفي لفظ آخر من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. وطبعا ما تنسوش الله يبارك فيكم إن الجهل إن كان من سعي المكلف وكسبه لا عذر من خلاله، أما إن لم يكن من سعيه ولا من كسبه وبذل جهده واستفرغ وسعه وجهل فلا شك أنه يعذر بجهله في كل أمور الشريعة. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لما تضمن قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى آخر السياق، إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب. قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، فالله يشهد لك بأنك رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه الكتاب وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال أنزله بعلمه، فيه دليل على ثبوت صفة العلم لله، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضى وما يكرهه ويأبى وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها النبي المرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال ولا يحيطون به علما. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله والملائكة يشهدون أي بصدق ما جاء وأوحي إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى لك بذلك، وكفى به بالله شهيدا. عن ابن عباس قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود فقال لهم إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا ما نعلم ذلك، فأنزل الله عز وجل لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا أي سبيلا إلى الخير إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير. اكتب عندك وضابط الاستثناء المنقطع أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منهم، أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منهم. ويعرب حسب موقعه في الجملة، حسب موقعه في الجملة ويعرب. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال هنا وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما أي في أقواله وأفعاله. قال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياه، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشيعه بمن زعم أنه على دينه فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. اكتب عندك ضابط الغلو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد، مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. ويقع في الأنبياء والصالحين والأمراء نعم. يقول ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اكتب عندك وضابط كونهم اتخذوهم أربابا أنهم وضابط كونهم اتخذوهم أربابا أنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم اعتقادا. عدي بن حاتم أي نعم أنهم اتبعوهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام اعتقادا وحلق الاعتقاد. وروى الإمام أحمد عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقال علي بن المدينة هذا حديث صحيح مسلم. ورواه البخاري وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل تفرد به من هذا الوجه. وقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبرئه وعظمته فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال إنما المسيح ابن مريم إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه قال له كن فكان ورسول الله ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها في جيب درعها حتى فنزلت حتى ولجت فرجها بمنزلة لقاح الأب الأم والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه لأنه لم يكن له أب تولد منه وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان والروح التي أرسل بها جبريل. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناه وابنها آية للعالمين. وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال سمعت شاد ابن يحيى يقول في قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال ليست الكلمة صارت عيسى ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله ألقاها إلى مريم أي أعلمها بها كما زعمه في قوله وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه أي يعلمك بكلمة منه ويجعل ذلك قوله تعالى وما كنت ترجو أن ينقل الكتاب إلا رحمة من ربك. بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. رواه الإمام مسلم. طبعا هذا هو الحديث يوضح العقيدة الحقة في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أي نعم يعني الكلمة مش هي اللي هي عيسى، ولكن الكلمة أي الأمر الشرعي الأمر الكوني من الله عز وجل، هو كن فكان. فقالوه في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. يبقى هنا روح منه أضافت إيه لإيه؟ التشريف، مظبوط، أي من خلقه ومن عندي، وليست من للطبعيد كما تقولون النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآيات الأخرى. وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله طهر بيتي للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح فأدخل على ربي في داري أضافها إليه إضافة التشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسوله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحبة، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذه الآية والتي في سورة المائدة حيث يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وإلهين من دون اتخذون وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقدوه إلها ومنهم من يعتقدوه شريكا ومنهم من يعتقدوه ولدا، وهم وطوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا عن 11 قولا، ولقد ذكر بعضهم بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد بن مطريق بطريق الإسكندرية في حدود سنة 400 من الهجرة النبوية أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوه فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين بني مدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة و20 على مقالة و100 على مقالة و70 على مقالة وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة فأخذهم الملك ونصرها وأيدها وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك أولئك 318 وبنيت لهم الكنائس وضعوا لهم كتبا وقوانين. الإمام ابن القيم في غزة الأهفان بسط هذا الأمر بسطا طويلا، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغر ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، وأتباع هؤلاء هم الملكية، ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحد أو ما اتحد بل امتزج، وهو حل فيه على 3 مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة. نعم، الروح والجسد، ونحن نكفر الثلاثة، خذوا بالكم، ونحن نكفر الثلاثة، هذا هو المعتقد، ومن اعتقد غير ذلك يعلم أنه انسلخ من الدين. ولهذا قال تعالى انتهوا خيرا لكم أي يكون خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصرفه وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد، كما قال تعالى في الآيات الأخرى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أم دعوا للرحمن ولدا ومن بغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة فردا. يسأل أخونا ويقول نريد أن نعرف العقيدة الصحيحة في حمل كيفية في كيفية حمل المسيح ومدة الحمل والميلاد. يقول مع بيان الدليل حتى نستطيع أن نبين ذلك لمن خلفنا. اعلم رحمك الله أن الأصل الذي جرت عليه النساء وهو ما يجري على مريم في حملها لعيسى عليه السلام، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. فلو كان الحمل أقل مما اعتادت عليه النساء، ولو كانت الولادة على غير ما اعتادت عليه النساء، لبينه ربنا عز وجل خرقا للعادة، كما بين خرق العادة في أنها حملت منه بدون زوج أو بدون لقاح، واخد بالك؟ فلما لم يبين علم أنه على الأصل حمل بيت 9 أشهر ثم ولدته على ما قص علينا ربنا في كتابه. نعم. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله، ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. روى الإمام ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله لن يستكبر، وقال قتادة لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال ولا الملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال ولا الملائكة المقربون. ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل، وقيل إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح. فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبدي وخلق من خلقي، كما قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون. ولهذا قال ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، أي فيجمعهم إليه يوم القيامة، ويفضل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعني فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا، أي امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وعبادتي هنا يدخل فيها الدعاء، أي صاغرين حقرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين. قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة. ولهذا قال وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفض إلى روضات الجنات. قال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. روى البخاري عن البراء قال: آخر سورة نزلت براء، وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: صب علي، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين ورواه بقية الجماعة وفي بعض الألفاظ، فنزلت آية الميراث: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وكأن معنى الكلام والله أعلم يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المطروق. وقد تقدم الكلام عن الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد، أي أصل ولا فرع. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية: إن امرؤ هلك ليس له ولد. وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت في الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه: الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال عمر بن الخطاب: ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلما مطولا أكثر من هذا. وروى الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف، فقال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف. وهذا إسناد جيد، ورواه أبو داود والترمذي. وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، والله أعلم. ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سألت عمر بن الخطاب عن الكلالة فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام. ذكر الكلام عن معناه: وبالله المستعان وعليه التوكل. قوله تعالى: إن امرؤ هلك يعني مات، يبقى بناء على ذلك في مسائل المواريث تقول هلك هالك، توفي رجل كلها ليس فيه شيء، وهلك هالك ليس فيه طعنا لمن مات، كما قال عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك أي مات. قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال: كل من عليها فن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله ليس له ولد تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد. وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق أنه من لا ولد له ولا ولد. ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك، فلو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع. مفهوم يا إخوانا؟ لا يعني ايه، محدش يتكي ويقول ده ثبت عن عمر بن الخطاب انه قال الكلالة من لا ولد له، واخد بالك؟ ولو كان له والد ما يعتبرش ولو كان له والد ما يعتبر ايه كلالة مع من لم يكن له ولد، هذا خطأ، واخد بالك؟ ليه؟ لقوله تعالى: وله اخت فلها نصف ما ترك. والاجماع منعقد على انه اذا هلك هالك وله اب وأخت ترك المن للأب. للأب، والأب يحجب الإيه؟ الأخت. فعلم أن الكلالة من لا والد له ولا ولد. احفظها كويس دي. يقول ولو كان معها أب لم ترث شيئا لأنه يحجبها بالإجماع، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد. من يفرض لها كم مع الوالد؟ طب ومع الجد؟ أحسن، على الرجح لا شيء. نعم، يقول لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، كويس، زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوج النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت ترك بنتا وأخت إنه لا شيء للأخت، لقوله إن امرؤ هلك ليس له ولد ولا أخت فإنه نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت، وخلفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة البنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية. وهذه نصت على أن يفرض لها في هذه الصورة. وأما وارثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. وفي صحيح البخاري عن هزيل بن شرحبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال للابن النصف والأخت النصف. وأتى ابن مسعود فسيتابعني فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي في الأخت فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. طب لا بقى خالص، زوج وأخت لأب وأم. لا وأخت لأب وأم يعني أخت شقيقة، ماشي كويس. ها ما فيش أم أصلا يعني أخت شقيقة. طب ما نفترض كده توفي رجل توفيت امرأة عن زوج وأخت شقيقة وأم، تفضل يا بابا عايش. الزوج وأخت شقيقة وأم، الزوج ياخد الربع، ده راجل محترم. النص كويس،
والأم تاخد السدس.
كويس، السدس
الثلث.
ها الثلث. طب والأخت
الباقي؟
ها النصف. والمسألة تعول خبر يا رجال. يلا، وقوله وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي الأخ يرث الجميع ما لها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا، مظبوط. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج وأخ كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي للأخ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائد بأهلها فما أبقت للفرائد فلأولى رجل ذكر. وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرد لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات، وفي قوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. قوله يبين الله لكم أن يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه. وقوله تعالى أن تضلوا يعني لألا تضل عن الحق بعد البيان. والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القربات بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه نزلت الكلالة على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي عليه الصلاة والسلام فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه. فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيتك كما لقاني، والله إني لصادق، ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، وكذا رواه ابن مردوية. وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدد به النساء في خدورهن، فخرجت حينئذ حي من البيت فتفرق، فقال ولو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح. وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركان عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده وعن قوم قالوا نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك أيحل قتالهم، وعن الكلالة. ثم قال صحيح عن شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى أيضا عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت، قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح عن شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستغفر الله فيه ويقول اللهم إن علمت أن فيه خيرا فامضي، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحيا ولم يدري أحد ما كتب فيه، فقال إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخبت الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر أنه قال إني لأستحي أن أخالف أبا بكر، وكان أبو بكر يقول هو ما عدا الوالد والوالد، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما أرشد الله أنه قد بيان ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والفضل لله أولا وأخيرا، والحمد لله الذي بنمت تتم الصالحات، فرغنا من صورة النساء ونشرع إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم في صورة المائدة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا وعليكم النعمة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.